الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومسلم عن جندب بن عبد الله قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم لعن وهو بالسياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا وكل موضع قتل الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولاحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ان من فرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه ابو حاتم في صحيحه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من التعليق لمن عبد الله عند قبر رجل صالح يقود الى عبده. قد تكلمنا على اول الباب، وهذا تمامه. قال رحمه الله: ومسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي موت خليل، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابا بكر كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. فقد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، ثم انه لعن وهو في السياق من فعله. وكل موضع ثم انه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق من فعله، والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي ان اتخذ مسجدا. كل موضع اتخذ للصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه او صلي فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: كل موضع يصلى فيه يصلى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولي احمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: ان من فرار الناس ان تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه ابو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله، المراد به جندب بن عبد الله البدري رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس عليه الصلاه والسلام يحتمل أن المراد خمس سنين ويحتمل أن المراد خمس جوال، قد يعني يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال برأ القلم، برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه. فالبرء هو البعد والانقطاع، بعد والانقطاع. أبرأ إلى الله أي أنت ذلك، أنت ذلك وأكرهه. أن يكون لي منكم خليل إلى الصحابة، فليس له من الصحابة خليل. استدب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الافتراس، الخلة لا تقبل الافتراس، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق. خلة لابد أن تكون برافق لا تقبل الافتراس. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات عشر كما ذكرها ابن القيم في كتاب روضة المحبين، في قول الله كتاب في روضة المحبين ومن ذات المستاقين، ذكر فيه أن الخلة عشر درجات، بعضها أعظم من بعض، ليست على نوع واحد. وقد نقل هذه الدرجات في العز بن عبد العز في شرح التحاوية. منها مثلا المحبة والشوق والعز والغرام والنقاة إلى آخره، كلها من أسماء لأنواع من المحبة، إلى أن تبلغ الدرجة الأخيرة والعليا وهو الخلة. سميت المحبة بها المثل لأنها تتحلل القلب، لأنها تتحلل القلب، كما قال الشاعر: فلست مثلة الروح مني وبذا سمي القليل قليلا. شاعر يخاطب عشيقته ويقول: تحللت مثلة الروح مني، تحللت مثلة الروح مني، أنه القلب، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، فلا تقبل الافتراس أبدا. لا يمكن أن يكون الإنسان خليلا لاثنين أو ثلاثة، إنما يكون خليلا لواحد فقط. وعباد الله أنبياءه وعباده المؤمنين كلهم يختلفون في المحبة، الله يحبهم، الله يحبهم، يحب الصيادين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحبين ويحب المتطهرين. أما الخلة هذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، هنا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد إلى إبراهيم على الكبر آخر حياته وأحب الولد، فإن الله سبحانه وتعالى انتقل وأمره بذبحه، أمره بذبحه بسحابه من أجل أن يتبين أن محبة إبراهيم لله أشد من محبته للولد. ولذلك لما أمره الله بذبحه فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إلى امتثال أمر الله، بادر الى امتثال امر الله واراد ذبحه وارجعه للذبح واجرى الستين على حلقه فلما اسلم فكله لجليل لا بقي الا حقيقه الغد. عند ذلك ظهرت سنتيه وظهرت محبه ابراهيم لربه عليه الصلاه والسلام وانه لا يقدم على محبه ربه الكلب حتى ولده الوحيد الذي ربطه على الكبر قدم محبه الله على محبته واراد ذبحه امتثالا لامر الله وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا حصلت النتيجه لم تعلم فيه اصبح الذبح لا داعي له الذبح حقيقه الذبح لا داعي له وانما المراد الامتحان والامتثال والتطبيق فقد حصل لابراهيم عليه الصلاه والسلام قد صدقت الرؤيا الا كذلك نجد المحسنين ثم هذا لهو البلاء المبين اي الامتحان هذا الذي حصل لابراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاه والسلام بل على ان المحبه لا تقبل النكار ولذلك لم تحصل من بني ادم الا مثلين فقط هنا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخليل عليهما الصلاه والسلام اما بقيه الانبياء والمؤمنون فان الله يحبهم ويحبونه فلا جاءت بذلك النصوص والمحبه تقبل الاشتراك يمكن ان يكون يحب اسئله كثيره ولكن لا يقدم محبه شيء على محبه الله ابدا فان كان اباؤكم وابناؤكم الى قوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتردد حتى ياتي الله بذلك الذي يقدم محبه شيء على محبه الله ومحبه رسوله هذا متوعد بالعقوله فإن الله اتخذني هل هو السبب يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه مع شدة محبته لهم لم يتخذونه خليلا هذا دليل على أن السنة خاصة فإن الله اتخذني خليلا بل اتخذ إبراهيم خليلا ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا يعني على فرض لو صحت لارتح لي وجاز لي ان اتخذ للامه خليلا اتخذت ابا بكر خليلا فهذا فيه فضيله ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وانه احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر خليته النسله عبد الله ابن عثمان عبد الله بن عثمان ولقب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله فهو كثير الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه لذلك لقب بالصديق فلا في الحديث ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يشهد عند الله صديقا هو المبالغ في الصدق الصديق هو المبالغ في الصدق الصديقون كثيرون من المؤمنين فاذا اجتمع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فدرجه الصديقين فمن درجه الانبياء درجة الصديقين فمن درجة الأنبياء وهي فوق درجة الشهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين جعلهم مراتب فجعلهم الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين الصالحين الذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون الشهداء عند ربهم. قدم الصديقون على الشهداء، فدرجة الصديقين تأتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبادرون في الصدق، ومنهم وأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك بقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الغزوات والجهاد، مواقف عظيمة لنفسه وماله رضي الله تعالى عنه، فهو بذل ما لم يبذله غيره، ما لم يبذله غيره، ولا ينسى موقفه صلى الله عليه وسلم زي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي تضعلع عنه كثير من الرجال، وثبت رضي الله تعالى عنه، وثبت الصحابة وطمأنهم، كما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه، وكذلك موقفه من المرتدين، بقول المرتدين حتى أقرعهم الإسلام، وحتى قضى على فتنته، كل ذلك من نوافذه العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك نال هذه المرتبة فهو الصديقية، وأيضا نال الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه إشارة إلى استقلاله، هذا من أدلة استقلاله رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد، كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وغضب، أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا فيه إشارة إلى خلافته، ولهذا قال الصحابة يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لما أرادوا مبايعته وتمنع رضي الله تعالى عنه وأشار عليهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة بن جراح، قالوا له أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا يرضاك لديننا، وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه بإجماعه، وكان في بيعته الخير الكثير والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين، فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك رد على الرافضة، في ذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويفعلون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون ان الخلافه لعلي بعد الرسول، الخلافه لعلي بعد الرسول، وانما الصحابه اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قبحهم الله، فلذلك يلعنون ابا بكر ويلعنون عمر ويسمونه ما بقبل القريش قبحهم الله واحجاه الذي يبعد أبا بكر أو يبغض أحدا من الصحابة، فهذا دليل على نفاقه على كفره، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله ليذيق بهم الكفار، الذي يغتاب من الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، الله تعالى يقول لقد رضي الله لقد قال الله على الذين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذي يقع في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من خلال أهله، فهو أضل من خلال أهله لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا ثم بايعوا عمر ثم بايعوا عثمان ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. الذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أمر المواطن، فيه من يطعن في خلافة علي رضي الله عنه من المواطن فهو أضل من خلال أهله، وذلك لإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا النمط: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمعين. فالحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر ومنقبة عظيمة، ففيه أيضا إشارة أو دلالة على استخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، ألا على حرف تنبيه، ألا يتابه للتنبيه، تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له. إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا، ألا وإن من كان قبلكم، يعني انتبهوا من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى هم الذين كانوا من قبلنا، اليهود والنصارى كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وثنوا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور مساجد. ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية لاجل التنبيه والتأكيد: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا العمل التنبه له، لأنه سيحصل فتنة في المستقبل ويحصل تضليل فتنبه. فيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيتخذ القبور مساجد، فما حصل فتنبه لذلك. اتخاذ القبور مساجد على معنى المعنى الأول وهو المراد من هذا الحديث اتخاذها مصليات صلى عليها، وإن لم يبنى مسجد اتخاذها مصليات يصلى عليها القبر، هذا هو اتخاذه بس وهو المراد من هذا الحديث كما يأتي. المعنى الثاني أن يبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هو الشيعة، الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب هم أول من بنى المساجد على القبور، ثم قلدهم الخرافيون الذين ينتسبون الى اهل السنه من السنه وغيرهم حلفوهم في ذلك وبنوا على الكبر. وهذا انما حدث بعد القرون المفضله. البناء انما حدث بعد مرور القرون المفضله التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول من فعله الشيعه. والشيعه بسيطه على الاسلام. الشيعه بسيطه على الاسلام. يريدون افساد الاسلام. اظهروا الاسلام نفاقا من اجل ان يفسدوه. فهم بسيطه على الاسلام وهم قصيره من اليهود. لان اول الشيعه ودرسهم الحديثه هو عبد الله بن سبع اليهود الذي اظهر الاسلام نفاقا واخذ يؤلف الناس على امير المؤمنين عثمان بن عفان ويختلق المطاعن على امير المؤمنين حتى اجتمع حوله تهمه من الاسرار ومن الصبيان. وعند ذلك كون عصابه مجرمه قاتله سفكت بنا الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبذلك انفتح باب الفتنه على الامه وحصلت في الغربه وحصل القتال بين المسلمين. ولا تزال اثار هذه الفتنه باقيه بسبب هؤلاء الطائفه الخبيثه المنبثه في الاسلام. اذا فمعنى اتخاذ القبور مساجد تنبه لذلك معناه مثل الأمرين. الأمر الأول الصلاة عندها وهذا هو الأكثر وهو المراد بهذا الحديث. صلاة عندها ولا لم يبنى عليها مباني يبنى عليها قباب ومساجد. المجرد الصلاة عندها ولو كانت في الصحراء فإن هذا من اتخاذها مثل. والأمر الثاني أن يبنى عليها مساجد فيجمع بين الصدرين فتنة عندنا وفر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة نصيحة الأمة وبيان ما هي مقبلة عليه من الفتن والسرور من أجل أن تأخذ خبرها. كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعش منكم فسيرى اختلافا فسيرى فعليكم بسنتي. كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الناس إلا واحدة. قال من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فيخبر صلى الله عليه وسلم عن السرور والفتن المستقبلة من أجل تحذير الأمة وتنبيهها إلى أن تأخذ طريق الصواب وأن تحذر من طريق الفتنة وطريق الفرقة والاختلاف. كل ذلك من نصحه صلى الله عليه وسلم وصفقته بأمته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني قبل أن يموت بخلق. كما في حديث كما في حديث ذنب الذي معنا الآن حذر منه في آخر حياته كما في هذا الحديث حديث ذنب. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق يعني سياق الموت كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به جعل يطرح خليفة له على وجهه ثم فإذا اغتل بها كتفها فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأدرك قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فقول الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث هرجل ثم انه لعن ومن السياق من فعله كما في حديث عائشه الذي قبله. ثم قال والصلاه عندها من ذلك، يعني من اتخاذها مثال. نعم، والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن له. الصلاه عندها اي عند الحضور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد وان لم يبن نفسه. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث، وان كان المعنى الثاني مرادا ايضا. الصلاه عندها من ذلك وان لم يبن نفسها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشيه او خشيه ان يتخذ مسجدا، يعني خشيه ان يتخذ قبره مسجدا، فامر بدفنه في بيته من اجل حمايته من اتخاذه مسجدا، او خشيه الصحابه ذلك، خشيه يعني خشيه الصحابه ذلك فدفنوه في بيته ولم يدركوا قبره لئلا يتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني، الدليل على ذلك أن الصحابة هم يقولوا ليبنوا عند قبره مسجدا، لأن الصحابة يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده، الصلاة عنده، هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا على قدره مسجدا، لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنه، لا يمكن أبدا في حقه، بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلها كما ذكرنا، لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيرة القائل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد، فكيف يبنى لم يبنى فيها على القرون مساجد، فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنه. فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نجية وأنها يستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور اتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، كما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينذر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرح على تربتها ويعتكف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب انفتح لما بني عليها، وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا، فدل على ان المراد انه عن اتخاذها مساجد الصلاه عندها، وهذا هو المعنى الاول. ثم قال رحمه الله وكل موضع قصد الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند قبر او ليس عند قبر فقد اتخذ مسجدا، وان لم يبلغ ولك الصحراء كل مسجد، يعني لكان صلاه ولكان سجود، بل كل موضع كل وسيله فقد اتخذ مسجدا حتى ولو لم يسجد. فان كان المسافر حضرته الصلاة ثم نزل وصلى في المكان، هل المكان الذي صلى فيه يصلى به؟ لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ يعني صالحا للصلاة فيها، صالحا للصلاة فيها، فدل على أن المكان الذي صلى فيه صلى مسجدا، سواء قصد أو لم يقصد، سواء بني عليه أو لم يبنى، تم له. وهذا من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين، منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم السابقة لا تكثر صلواتها إلا في كنائسها وبيعها. أما هذه الأمة فوسع الله عليها وأباح لها أن تصلي، أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهي فيه، بشرط أن يكون طاهرا، يكون هذا المكان طاهرا وألا يكون فيه خمر، لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها، منها أن يكون هذه البقعة الخمر على أسد الواضع له، ومنها أن يكون هذا القضاء هذا المكان نجسا، ومنها أن يكون قارعة في الطريق، قارعة في الطريق أو معاقل الإبل إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم. تبدو سبعة مواطن اذكرها في كتب الفقه، منها ما هو ثابت وصحيح ومنها ما فيه لغة، لكن الاستثناء موضوع، هناك بقاع مستثنات لا يصلى فيها، وما عدا هذه الاستثناءات فكل الارض صالحه للصلاه فيها. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني استردتها عند التيمم، كما قال تعالى الم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، في سوره المائده، سوره المائده فامسحوا بوجوهكم وايديكم. الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يسلم معنيين، المعنى الأول صلاة عندها وإن لم يبنى مسجد، وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث. والمعنى الثاني البناء، بناء المساجد عليها والقباب، بناء المساجد عليها والقباب، وهذا أيضا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لا تدع قبرا مسلما الا سويته، يعني الا هدمته وسويته بالارض، لا يكون عليه بناء مرتفع، لان هذا يسكن الباب ويصبح وسيله من وسائل السر، وسيله من وسائل السر. العله هي ان هذا وسيله من وسائل السر، علة المنع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل السر. أما من قال من بعض المتفقهة أن العلة هي النجاسة، النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة لطبيب الموتى أو من القبور، فهو كلام فارغ لا معنى، لأن الأرض طاهرة أو المقبرة طاهرة لا فيها نجاسة، تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس، هي طاهرة، فالعلة ليست من النجاسة، العلة هي أعظم من النجاسة، وهي وسيلة، وسيلة السد، وسيلة من السد، وإلا فهي طاهرة من النجاسة. فهذا القول قول لا معنى له، وليس هو المقصود من رسول الله عليه وسلم. تفسير النصوص بغير المقصود منها هذا تضمن إما قصور في الفهم وخطأ في الاجتهاد، وإما تضمن للناس إذا كان هذا المفسر يتعلم التحريف ويتعلم صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا تضمن، فهذا التفسير مردود على قائله في الحال. والعلة هي سد الطريق المهدي إلى السير، هذا هو العلة. ثم قال لن يحمد بسند جيد. يحمد الحمد رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وليس من كلام ابن مسعود الا له من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد عن النبي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم الا من صغار الناس بل تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. صغار جمع صغر وصغر أفعل صغري بمعنى أثر أي أشد الناس شرا أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة أي قيام الساعة قيام الساعة وذلك عند نفخة الصعق التي يموت فيها الخلق إلا من شاء الله ومذكورة بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صعقوا أي ماتوا مرة واحدة في الأثر الصعقة إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صعق كل الأحياء إلا من استغنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإله قيام ينظرون. هذه نفخة البعد الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعد. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء ينكون فإله قيام ينظرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه نفخة نفخة الصعق ونفخة البعث. هناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة الملك ويوم ينفخ في الصور فحجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الهدى. بعض العلماء في كتب الإسلام للجميع وغيرها قول أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع وهي نفخها في سورة الملل، ونفخة الموت، ونفخة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أن أنه ليس هناك إلا نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخة الفزع هذه هي نفخة الصعق، هي نفخة الصعق. يفزعون ثم يموتون. الذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصعق في اضطرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة عمارة لهذه الأرض. فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة فيحصل ذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال قاعدة للأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فالمراد بذلك هو ما كما في الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث المروع رحمة من الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة في صفات، وأنه يحب أولياءه يحب أولياءه ورسله ويحب عباده المؤمنين، وهذا من صفاته اللائقة لجلاله. كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره وينقص ويغضب ويرضى ويضحك كل هذا هو صفات سبحانه وتعالى وهي صفات لائقة به جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ولذلك إثبات المحبة وأنه يصف وتكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة. استغفر الله بقوم يحبهم ويحبونه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله قصا كأنهم بليان مرصوص إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباد المؤمنين. المسألة الثانية حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة هي أعلى درجات المحبة ولذلك لم تحصل إلا من خليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء الصالحين فإن الله يحبهم لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فيحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر لأن الخلة لا تقبل الافتراس فلا لخلاله فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالقا فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة في حديث دليل على فضل أبي بكر الصديق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أصحابي خليلا لاتخذت على بكر خليلا. قال فيه دليل على فضيلة أبي بكر وفيه إشارة إلى استخلافه لله. لو مسألة خلافية بين هذين هل ثبتت؟ إن ثبتت بلا شك لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر أو أشار إلى ذلك إشارات؟ الذي عليه الأكثر أنها ثبتت بالإشارة أن ثبتت بالنص وبعضهم يرى أنها ثبتت بالنص لكنها ثابتة بلا شك لإجماع أهل الملة ولا نظر إلى سبب تفسير أهواء الفرق الضالة. مسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد يشمل المعنيين صلاة المجردة عن البناء أو البناء على الأرض كله باتخاذها مكان وذلك سدا لذريعة الشرك لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التغليل إلا زعم أن العلة هي نجاة المكان. هذه علة غير صحيحة علة باطلة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين هل لم يصلي عند القبر صلى الظهر او العصر او المغرب او العشاء او صلي نافله من اللوازم صلاته غير صحيحه، فعليه ان يعيد الفريضه، لان صلاته عند القبر او في نفسه المبني على القبر غير صحيحه، لانها صلاه منهي عنها، صلاه المنهي عنها غير مشروعه، صلاه المنهي عنها غير مشروعه، فهنا تفهم. ولذلك أفى العلماء ببطلان الصلاة في المساهر والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة للكفر. المسألة السابعة، الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم كرام الخلق. كرام الخلق أكثر من اليهود والنصارى والمشركين، وكرام الخلق الذين يتخذون هذا سواء كانوا من اليهود، الذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المرتدين إلى الإسلام، هم شر الخلق، لا أحد أكثر منهم والعياذ بالله. فدل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهود الذي يصلي عند القبور أو يبني عليه هذا شر من بقية اليهود الذين لم يفعلوا ذلك، وكذلك النصران وكذلك المسلم الذي يتسلى بالإسلام. إذن المسلم لأنه يتسلى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، ليس في دين الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله وهو من أصحاب النار المقلدين فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة أن يصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن من كرام الناس أن تدركوا يوم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. المسألة الثانية كما ذكرنا أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، وإن لا تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما يموتون قبل ذلك تقبل أرواحهم، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقدر روح كل مؤمن أمه، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وفرار الخلق، يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله بهم كأن الحمير، لأنهم ليس عندهم دين ولا خلق ولا موعظة. هذا لا يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن المكررة لا حادثة إلا عدنا، ويتفرج الأسئلة ويحدث المكرر ويتفر على السؤال الذي لم يرد مرة وقبل هذا، فالسؤال إذا من مهم يتفر لولا يتفره السؤال إذا كان ليس له أهمية لا داعي لعرضه، نعم، فلا بد من هذه الأسئلة، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد أسأل علي قول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لو كنت متخذا فلانا خليلا اتخذت أبا رجل خليلا،
لو كنت متخذا من أمتي،
الحديث الآخر الذي يقول فلا تقل لو إن لو تفتح عمل الشيطان، أرجو فضيلتكم توضيح ذلك في معنى كلمة لو.
لو ليست ممنوعة مطلقة، كلمة لو ليست ممنوعة مطلقة، إنما تمنع إذا كان فيها تسخط على القدر، إذا كان فيها تسخط على القدر للقوم المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا، هذا معناه أنهم سخطون على القدر. فإذا كان في لو تسخط على القدر فهذا هو ممنوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: اخف على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شر فلا تقل لو أن فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عند المصائب لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا ما حصلت بها المصيبة، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه فهو بذنوبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لو من باب التوضيح، من باب التوضيح أو من باب التلوم على فعل الخير، يقول لو أني زلت صليت من الليل، لو أني صمت اليوم قلت يوم الخميس، تلوم نفسك على ترك هذه العبادة، يصير تلوم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت إماما لاستدبرت، لما سقت الهدي ولا أحللت معكم أو لجعلتها عمرة. فهذا ليس فيه لوم على القدر، وإنما فيه تأسف على فوات ما هو أفضل، وهو يدل على صدق الإيمان والحرص على الخير. هذا لا بأس به، هذا هو ليس فيه ممنوعة مطلقة، فيها تفصيل. نعم.
وغيرت الشيخ: يسقي والدي والدتي وأنا صغير السن ولم أتمكن من الصلاة عليهما، هل يجوز لي الذهاب إلى المقبرة التي قبر فيها وأصلي عليهما صلاة الميت وأدعو لهما منا؟
أما الدعاء لهما فهو مطلوب، مطلوب منك أن تدعو لهما عند زيارتهما في القبور سلام عليهما، وأن تدعو لهما في أي مكان، في صلاتك، في المسجد، في الطواف، وأنت تمشي عن طريق، في أي مكان دعاء باقي. أما الصلاة، صلاة الجنازة انتهت، لا يصلى على القبر إلا في قدود، إلا في قدود ضيقة، يعني إلى حدود سهر مثلا، حدد العلماء الصلاة على القبر إلى حدود سهر، الذي لم يحصل له يصلى عليه كان غائب أو ما أدري، لم يصلي عليه إلى سهر، وبعد السهر لا، لأنه بذلك يكون قد تحلل جسمه وتمجد وانتهى وقت الصلاة عليه.
هذا الطواف حول القبور والأضحى بدعة أم شرك أكبر من الملة؟
الطواف على القبور فيه تفصيل، إن كان يريد التقرب إلى الميت بهذا الطواف هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. أما إن كان يريد أن هذا الطواف عبادة لله، عبادة لله، وظن أن الطواف بالقبر إنه من العبادات المشروعة، فهذا يكون بدعة، بدعة في الدين، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المحرمة، فلا يطاف على شيء في وجه الأرض، لا القبور ولا أي شيء ولا الجنايات إلا بالكعبة المحرمة، مكان واحد فقط. فمن طاف بغير الكعبة يرى أن هذا مشروع وأن تهاجر، وهو يرى أنه عبادة لله، هذه بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: فنحن من أمرنا هذا ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدعة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا طاف عند القبر تعبدا لله مثل أن يصلي عند القبر تعبدا لله، هذا يؤدي إلى الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو بدعة منكرة محرمة، استحداث دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان يريد بالطواف تقرب اليه فهذه الشرك الاكبر، لانه عباده لغير الله عز وجل.
متى يشترط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر اذا عمل انسان ما عملا مكفرا؟ متى يشترط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر اذا عمل انسان ما عملا مكفرا؟
عند الاكراه، إذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة في كلام الكفر أجر على ذلك، فسجد بالقتل أو قطع الطرف أو التحريك بالنار على أن يتكلم بكلام بالكامل من كلام الردة أو من كلام الكفر، أن يخطى من الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ بذلك، لكن يقول قلبه مطمئنا بالإيمان، لا يعتقد هذا بقلبه، إنما يقوله بلسانه لأجل التخلص فقط. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من جرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم تحب الحياة الدنيا على الآخرة. والآية نزلت بسبب ما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه، لما أجبره المشركون على أن يتكلم بكلام يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرهوه على ذلك، فلفظ به تخلصا منهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، أنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية خصة منه سبحانه وتعالى بجواز التلفظ عند الإكراه إذا لم يتخلص إلا بذلك، لكن بشرط أن ينكر هذا بقلبه وأن يكره هذا بقلبه. نعم.
يذكر بعض كتاب العدالة الاجتماعية أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه، ويقول آخرون أنه لم يكن خير قيام، بل قرب جماعتهم بني أمية إليه ودفع إليهم أموال المسلمين بيت المال، فما تعليقكم على ذلك؟
هذا كلام جهال أو كلام أعداء للصحابة، إلا أنهم جهال ولا يدرون عن قدر الصحابة، وإما أنهم مغرضون يريدون الدفع على المسلمين ليبغضوا إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز أبدا. خلافة عثمان رضي الله عنه حق، وعثمان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وله فضائل عظيمة، وهو الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة والجماعة، والذي يقع في خلافته هذا إما أنه من جماعة بن سبع اليهودي من الشيعة، أو أنه من الكتاب الجهال المتأثرين بالدعايات المغيرة الباطلة. هذا كلام باطل ولا يجوز، ومعصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. هذا مسبه لأفضل لواحد من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد. لا تسبوا أصحابي، فهذا سب رجلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه سلسلة من الرسول صلى الله عليه وسلم له. الله تعالى يقول: لقد وهو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعثمان من أفضلهم وفي مقدمتهم رضي الله تعالى عنه. ويقول سبحانه لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فهذا القائل قد عصى الله، لان الله امر بالاستغفار لهم، الله قد امر بالاستغفار لهم، وان لا يكن في قلب احد عليهم اي شيء من الذنب او الكذب. فهذا القائل قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، عصى الله في قوله: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا الآية، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. هذا كلام باطل، طبعا كان في العدالة الاجتماعية وغيره، والكتاب هؤلاء جهال نحملهم على الجهل، وإلا إن كانوا يعتقدون ذلك فالأمر أكيد.
ما حكم من صلى عند قبر وهو لا يعلم أنه قبر، وإذا علم هل يعيد الصلاة؟
نعم، إذا علم أن صلاته وقعت قبل عيد الصلاة، كما لو صلى الرسول الثاني نهي عن الصلاة فيه وهو لا يدري كم تدين يعيد الصلاة، لأنها صلاة منهي عنها، فالمنهي عنه غير مشروع فيعيد الصلاة. نعم.
قال المعلم: وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مثلا، ونحن نصلي في ملعب الرياضة في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا أم مصلى؟ وهل له تحية مسجد؟
هو مسجد بمعنى أنه مصلى، بمعنى أنه مصلى، المصلى يسلم مثل النوعين، يسلم المكان الذي يصلى به ولو كان صحراء، ويسلم المكان الذي المعد للصلاة يصلى مصلى، على كل حال هو مسجد بمعنى أنه مصلى، لكن لا يأخذ أحكام المسجد المدني من حيث الوقفية وعدم جواز البيع ومن عدم مثلا الجنود من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى به، فهو مسجد من هذه الوجه لا من كل الوجه.
كان السلف الصالح من الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما المقصود من قولهم هذا؟
لا مانع أن أحدا يقول خليلي رسول الله، إلا النوع أن الرسول يقول خليلي فلان، الرسول لا يقول خليلي فلان، أما نحن يقول خليلي رسول الله، أكان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله، فمن هو الرسول؟ أما نحن لسنا منه.
هل من قدم محبة غير الله على محبة الله يعتبر مشركا، وما هو المترتب على ذلك؟
يعتبر شرك في محبة، إذا سوى بين الله وبين غيره في المحبة فهذا شرك في محبة، أما إذا قدم محبة الشيء على محبة الله لهوى نفسه، هوى نفسه فقط شهوة لنفسه، فهذا يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا معصية عظيمة، فوعده الله بقوله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره.
بني مسجد صغير في الحي، وبعد توسع الحي لنا بني مسجد آخر أكبر من المسجد الأول فهجر المسجد الأول، وصاحب هذه القطعة التي فيها المسجد القديم يريد أن يهدم المسجد ويستفيد من هذه الأرض، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
المسجد الأول أصبح وقفا، أصبح وقفا لا يجوز لها أن يتملكه، لأنه أصبح وقفا، فعليه أن يراجع وزارة الأوقاف في هذا الشيء، لأنها هي المسؤولة عن المساجد المهجورة والمساجد الحية، يراجعها، أنه لا يتملك هذا الشيء لأنه أصبح وقفا. نعم. إلا إن كان هذا المكان يعد للصلاة فيه مؤقتا، يعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد، فهذا لا يبطل وقته، هذا لم يقطع إنما يصلى به مؤقتا فقط، فهو ملك لا يزال على ملكه. لا.
ما حكم دفن الأموات في الأرض المقتصدة؟
لا يجوز دفن الأموات في الأرض المقتصدة، فإن دخلوا فيها فإنهم ينبتون وينقلون من الأرض التي ليس فيها غصب، لا يجوز غصب الأرض دفن الأموات فيها. يعني لا يحل ماله للمسلم إلا بتوبة من نفسه، فإذا كانت أرضا مغصوبة وهبت هذا وهي الدعوة فقط، إذا ثبت أنها مغصوبة فلا يجوز أن يدخل فيها، فإذا دفن فيها ولم يرضى صاحبها فإنهم ينبتون منها ويخرجون إلى الأرض التي ليس فيها أرض، أرض النواس أو الوقف.
بعض الناس عندما ينتهون من بناء العمائر والجلال يكتبون على الجدران او الابواب او المداخل ما شاء الله لا قوه الا بالله او تبارك الله او ما اشبه ذلك من العبارات، يزعمون انها تقي من العمل حتى لا يصاب المنزل او اهله بضرر، وما حق هذا العمل؟
هذا لا يجوز اذا كان الاعتقاد ان هذا يقي من العلم، هذا لا يجوز، أما إذا كان هذه الاتفادة من باب التزيين، تزيين المكان أو تبتير لذكر الله، هذا هو محل البحث، هذا محل البحث، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه، لكن إذا كان القصد منه دفع العين هذا لا يجيز أبدا، فلا يقول أحد لجوازه، لأنه اعتقاد اعتقاد بهذه الكتابة، واجب على المسلم يستعيذ بالله من شر ما خلق، وأن يقرأ الأوراد الشرعية بقباحه ومسائه، ويكثر من قراءة المعوذتين. هذا هو المشروع. أما الكتابة في هذا القصد هذا لا يجوز.
عن هناك سن المقدسة للعقيقة، وكيف يكون التصرف فيها؟
نعم، العقيقة مثل الأسرة، السن يفترض فيها ما يفترض في سن الأسرة. الظالم لا سن له ستة أشهر، نصف ثلاثة أشهر، الذي كان أقل من ستة أشهر فيجب. أما المعز يفترض أن يكون سن له سنة، 12 شهر فأكثر. إن كان المعز دون السنة لم يجزي في العقيقة ولا في الإرث ولا في الهدي. فكذلك يفترض في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب التي تخلل في الأرث، العورة أو العرجة أو العظباء أو الهزيلة المريضة أو كبيرة السن الهرمة، لا في الهدي، لا في الأضافي ولا في الهدي في الحج ولا في ولا في العقيقة.
رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم، فكم لكل واحد منهما حفظكم الله؟
هذه المسألة تحتاج إلى حصر الوراثة عند المحكمة. هذه حصر الوراثة عند المحكمة، فإذا حصر الوراثة وأثبتت المحكمة أنها الميت ما له ورثة إلا هؤلاء تقتل. أما قبل الحصر عند المحكمة ربما يتبنى الوارث إلا أنه لا فيها أو أنه يحدث أو ما درى عنه. لابد من الرجوع للمحكمة في حصر الوراثة قبل القتل. نعم. لكن من باب الفرض، يعني ما يعمل بالقول هذا، لكن من باب الإجابة على السؤال على أنه مفترض لا واقع، فليقول الأخوان لسبقة ولا لآب ولا إب أو لأم بتفصيلها، لا دي خطة. لا.
بني مسجد في قرية نائية وليس فيها كهرباء في أغلب الساعات، فبني مصلى قريب من المسجد يصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط، فهل يعد هذا هجران المسجد أيضا لأنه يصلى فيه صلاة الظهر والعصر؟
لا، هذا ليس هجران المسجد، لأنه محل له من أجل إله الكهرب، لكن أن يضع السراج في المسجد صلى فيه فهذا أحسن. أما أنه اتخذ مكان يعني صلاة الليل ما يحتاج إلى إضاءة فهذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون هذا المكان متصلا بالمسجد، اجعلوه في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة أهل المسجد، ساحة غير مثقفة صلوا فيها بالليل، النهار يدخلون في البنيان، فهذا أولى وأحسن إذا أمكن. وإذا لم يمكن ما قال عند المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع لهذه الحاجة. لا.
أنا يجوز الدعاء بالركوع والسجود، وما هو أفضل الدعاء باركم الله؟
نعم، الدعاء بالركوع والسجود مشروع بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمس أو سبع أو عشر، ثم يدعو كذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود إنه يدعو. الدعاء في السجود آفة، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثر فيه من الدعاء فقل أن يستجاب لكم، فمشروع الدعاء في الركوع ومشروع في السجود، وفي السجود آفة، لكن بعد ما يأتي بالتسبيح الواجب في الركوع والسجود. نعم. ليس هناك دعاء مخصوص، قد يدعو بما يسر الله وما يحتاج اليه، ان حدث لا تختلف يدعو بما يسر الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع او فيه اثم او قطيعه رحم او عدوان، لما يجوز تدعو على احد بالموت او بالهلاك او هذا عدوان لا يجوز. اما ان تدعو الله لك ولاخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب.
يوجد لدي أموال أريد إخراج زكاتها، ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس لديه عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه ووالده، فما الحكم لو دفعت له زكاة أموالي أتابكم الله؟
إذا كان والده لا يستطيع أن يزوجه هو واجب التزويج على أبيه.
يوجد لدي أموال أريد إخراج زكاتها، ويوجد أخي متزوج وليس له أبناء وليس له عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه بوالده، فما الحكم لو دفعت له زكاة أموالي؟
إذا كان والده قد قال بالإنفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس محتاجا إليها لأن والده كفى. أما إذا كان والده لا يكفي ينفق عليه بعض النفقة ويحتاج إلى